بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الاعتكاف للمستحاضة. الحيض الذي تنطبق عليه الأحكام السابقة هو ما كان معتادا للمرأة، وذلك أن المبيض ينتج بويضة كل شهر، فإذا لم تلقح ولم يقع حمل تفسد فتكون دما، وحينئذ تتخلص من ذلك الدم بخروجه وهو الحيض. أما ما سوى ذلك من الدماء التي تخرج من قبل المرأة فبعضها يكون من جرح، وبعضها يكون من التهاب، وبعضها يكون مما سوى ذلك من العلل. وتلك الدماء لا تأخذ حكم الحيض، وإنما تسمى استحاضة. والاستحاضة معناه أنها سعى شيء لخروج الحيض منها، وذلك لأن الاستفعال في أصله يدل على الطلب، ومعنى ذلك أنه ليس حيضا عاديا، بل هو شيء تسبب فيه سببا خارجيا. والاستحاضة لا تمنع شيئا من موانع الحيض، مما يمنعه الحيض، فلا تمنع الصلاة لا ولا الصوم ولا الطواف ولا الوطأ ولا مس المصحف ولا دخول المسجد، وإنما هي دم علة وفساد. فلذلك تتوضأ المرأة لكل صلاة، المرأة المستحاضة تتوضأ لكل فريضة، وتغتسل كل من قطع الدم ندبا لئلا يكون قد خالطه حيض وقد خفي عليها ذلك. ولا بد أن يدرك النساء أن الحيض إنما هو ما سال، أما ما بقي في داخل الرحم فلم تكتشفه المرأة إلا بخرقة أو بمنديل أو نحو ذلك، فلا يسمى حيضا، ولو كانت ترى فيه لون الدم، ولو كان فليس ذلك حيضا، وإنما يسمى الترية. والترية ما تراه المرأة بعد طهرها من آثار الدم في الرحم، فهذا يسمى الترية. والترية لا يلزم بها غسل، فإذا وجدت ترية فإنها لا يلزمها الاغتسال، لأن اغتسالها إنما هو من الحيض، وقد سبق ذلك الاغتسال. ومثل هذا ما يخرج من المني من ذكر الرجل بعد اغتساله وانتهاء أثر الجماع أو الاحتلام، فإذا خرج منه شيء كان في الذكر ولم يخرج فخرج من غير لذة ومن غير إنعاض، فلا يلزمه اغتسال به، وإنما يكون مثل البول في حكمه، يتوضأ له فقط. فقال: باب الاعتكاف للحائض، معناه باب يجوز الاعتكاف للمستحاضة. باب الاعتكاف للمستحاضة معناه باب يجوز الاعتكاف للمستحاضة. الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها وضعت الطست تحتها من الدم. المقصود من نساء النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمنا زينب بنت جحش، فقد استحيضت هي وأختها واشتهرنا بذلك، ولكن أختها كانت أشهر، فالأحاديث في ذكر استحاضتها أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، وكان نساؤه يعتكفن معه، وقد اعتكف نساؤه بعده، والاعتكاف سنة في رمضان. ومع ذلك لم يروى عن الخلفاء الراشدين أنهم اعتكفوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل ذلك أيضا حتى عن كثير من الصحابة الكرام، فقد كان كثير منهم يخرج في الغزو في رمضان، وحينئذ الغزو أولى من الجهاد وأولى من الاعتكاف وأفضل منه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه. هذا الحديث ليس فيه قول منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه فعل منسوب له، وليس فيه تقرير منسوب له، لكنه يسمى حديثا لأنه ذكر فيه. فكل حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث، ولو لم ينسب إليه شيء. أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه، فاعتكف هنا ليس فاعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل الفاعل بعض نسائه، فهن اللواتي اعتكفن معه صلى الله عليه وسلم. والمقصود ببعضهن واحدة منهن، وهي مستحاضة ترى الدم، معناه ينزل منها دم للعلة والفساد وليس دم حيض. فربما وضعت الطست تحتها من الدم، معناه كانت تجد نزيفا شديدا، وربما احتاجت في وقت تطهيره إلى أن تضع الطست تحتها. والطست وعاء منبسط، سواء كان من صفر أي من نحاس، أو من حديد، أو من حجارة، كل ذلك يسمى طستا. وإذا كان من حجارة سمي تورا. والحديث يدل على أن المستحاضة يجوز لها ما يجوز للطاهر، فيجوز لها الاعتكاف والصلاة والصيام، فالاعتكاف لا يكون إلا مع صيام على الراجح، وهذا هو الاعتكاف الذي في رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في عشرا من رمضان، اعتكف العشر الأوائل فقيل له إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف العشر الأواسط فقيل له إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف العشر الأواخر ولم يزل يعتكفها صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله الاعتكاف في آيات الصيام، فأخذ من ذلك عدد من أهل العلم أن الاعتكاف لا يكون إلا مع صيام، وأن ما سوى ذلك من الجلوس في المسجد في غير الصيام كالجلوس في الليل مثلا أنه يسمى مجاورة ولا يسمى اعتكافا، وسيأتينا هذا اللغو وهو لغو المجاورة قريبا إن شاء الله تعالى يرحمك الله. وفي الحديث أيضا أن ذلك الدم المسترسل الذي ينزل من غير سبب لا ينقض الوضوء، وليس مثل البول أو الغائط أو نحو ذلك مما يخرج من أحد السبيلين، وإلا لما جاز لها الاستقرار في المسجد ولوجب عليها الخروج منه. ومحل جواز الاعتكاف المستحاضة إذا أمنت تلطيخ المسجد وتنجيسه أو تنجيس ثيابها، بأن كان ذلك في وقت اعتكافها، بأن كان الدم قليلا وكانت تجد ما تحفظ به المحل فلا يخرج شيء إلى ثيابها وإلى المسجد. والحديث دليل على أن كل شيء عسر وصعب على الإنسان فإنه داخل في نطاق العفو، فلذلك السلس سواء كان لبول أو مذي أو نحو ذلك معفو عنه، لا ينقض الوضوء ولا يلزم التطهير منه، أيضا معفو عنه بالطهارتين، طهارة الحدث وطهارة الخبث، وكذلك سلس البول وكذلك الاستحاضة فهي معفو عنها في طهارة الحدث والخبث، ولكن شرع لها الوضوء لكل صلاة أو عند كل صلاة من الفرائض، وتصلي بذلك الوضوء ما شاءت لا أن يخرج وقت تلك الصلاة، وتصلي لوقت الصلاة الأخرى، تتوضأ لوقت الصلاة الأخرى وهكذا. ثم قال: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. عقد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان ندب استعمال الطيب للمرأة بعد الحيض لإزالة ما قد يبقى من الرائحة بعد اغتسالها، فإنه يشرع لها أن تستعمل طيبا، والله سبحانه وتعالى شرع النظافة للمؤمنين، ومن هذه النظافة استعمال الطيب، والمقصود به ما لا تشم رائحته من خارج. فإذا كانت المرأة في بيتها مع زوجها فلها أن تستعمل أنواع الطيب، وإذا خرجت من بيتها فلا يحل لها أن تستعمل ما تشم رائحته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا تطيبت فخرجت ليشم الرجال رائحة طيبها فهي زانية. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة مست طيبا أن لا تشهدن معنا العشاء الآخرة، فنهاها عن دخول المسجد، كما نهى من استعمل ذا رائحة كريهة من دخول المسجد أيضا. قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا يؤذنا بريح الثوم. فقال عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. هذا الحديث جمع فوائد كثيرة روتها أم عطية وهي من فقهاء الصحابة الكرام وممن نقلت عنه الفتوى، وهي تحدثت عن أمر في قوة الرفع. فقول الصحابي كنا ننهى عن كذا وكنا نؤمر بكذا معناه أن الآمر والناهي عن ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالت كنا ننهى، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك ولم تصرح به. فالحديث في قوة الرفع لأن الذي ينهى في حياته صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة إنما هو هو. كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاثة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء، وقد جاء التصريح بذلك في حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن أن تحد المرأة على ميت غير زوج فوق ثلاثة، فأذن لها بثلاثة أيام لا تمس فيها طيبا ولا تلبس زينة ولا تكتحل، ثلاثة أيام تظهر فيها حزنا مع من غير اعتراض على قدر الله، ومن غير صراخ ولا بكاء ولا شق الجيوب ولا حلق الشعر ونحو ذلك مما كان أهل الجاهلية يفعلونه. فإن نساء الجاهلية كنا إذا مات الميت حلقنا الشعر ودعينا بالويل والثبور وشققنا الجيوب، وربما تعلق إحداهن النعل في رقبتها وما كان من ذلك. وقد قال لبيد بن ربيعة رضي الله عنه تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، إذا حان يوما أن يموت أبوكما فلا تحلقا شعر فلا تخمشا خدا ولا تحلقا شعر، وقولا هو المرء الذي ليس شعره مضاما ولا خان العشيرة ولا غدر، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. كان هذا من أمر الجاهلية. أما في الإسلام فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليال، ثلاثة أيام بلياليهن، وهذا هو وقت التعزية المشروع، تشرع التعزية في ثلاثة بعد ثلاثة أيام، ليس فيها يوم الدفن، فهي بعد الدفن وليس لا يحسب فيها يوم الدفن. ولما جاء نعي أبي سفيان من الشام أحدت ابنته أم حبيبة أم المؤمنين ثلاثة أيام، فأمسكت عن الطيب وعن كل الزينة. فلما كان في نهاية اليوم الثالث دعت بصفرة من خلوق أي طيب فيه زعفران، فدعت جارية لها فضمختها بذلك الطيب ومسحت هي على عارضيها، وقالت إن كنت عن هذا لغنية، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت غير زوج فوق ثلاثة أيام، فأذن لهن بثلاثة أيام من الإحداد ونهاهن عما زاد على ذلك. والزوج الإحداد عليه حدده الله في كتابه، والإحداد معناه ترك الزينة من أجل موت الميت، وذلك في عدة الوفاة. فالمعتدة من طلاق أو من خلع أو نحو ذلك لا إحداد عليها، والمعتدة من وفاة هي التي تحد، سواء كان الموت قد حصل أو كان قد حكم به. الموت ينقسم إلى قسمين، موت حقيقي وموت حكمي. فالموت الحقيقي مثل الميت الذي مات بين أهله، والموت الحكمي الميت المفقود الذي حكم القاضي بانتهاء أمد التعمير وأنه قد مات، فهذا الموت الحكمي. فحينئذ تحد عليه أربعة أشهر وعشر، أربعة أشهر وعشر ليال، لأن الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. هذه الآية هي الأولى في سورة البقرة. الآية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. لكن الآية الثانية في الترتيب هي الأولى في النزول، والآية الأولى في الترتيب هي الثانية في النزول فهي الناسخة، فلذلك الآية الناسخة هي الأولى في المصحف الآن في ترتيب المصحف، وهي الثانية في النزول فالتي بعدها نزلت قبلها. أربعة أشهر وعشرا، هذا العدد مؤنث ولذلك لم يقل عشرة قال عشرا، فدل ذلك على أن العبرة فيه بالليالي لا بالأيام. فإذا أصبحت من اليوم من الليلة العاشرة فذلك اليوم ليس من أيام الإحداد، فلها أن تتزين فيه وتغتسل وتلبس زينتها. وهذا الإحداد فيه حقان، الحق الأول حق الزوج فيما يتعلق بالعدة لأنها تتربص لي أن لا تكون حاملا، وأيضا لحق المرأة لتجد تدبر أمرها وسكنها. فالإنسان إذا كان مستأجرا لبيت فإنه يشترط في العقد مدة بعد نهاية العقد يعطى شهرين أو ثلاثة أشهرين أو شهرا ليبحث عن بيت ينتقل إليه، فكذلك العدة جعلت لصالح المرأة بعد أن كانت في حرم وفي سكنى وفي نفقة، فلا يصلح أن تخرج من ذلك في يومها الأول ولا تجد مكانا يؤويها، فجعل الله لها العدة أوجب لها فيها السكنى والنفقة إذا كانت لها النفقة. وذلك أربعة أشهر وعشرا من نسبة المتوفى عنها. ولا تكتحل ولا نكتحل ولا نتطيب، هذا من بيان الإحداد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحد المرأة ولا تكتحل ولا تطيب، معناه ونهى أن تكتحل ونهى أن تتطيب. ولا نكتحل ولا نتطيب معناه ولا أن، فالفعل مصوم بأن مقدرته. ولا نتطيب معناه لا نمس طيبا، وهو كل ما حصلت رائحته أيا كان. ولا نلبس ثوبا مصبوغا، والمقصود بذلك أي ثوب من ثياب الزينة، فالثياب المصبوغة بالألوان المختلفة لا تلبسها المحد، ولكن يجوز لها لبس ثوب لونه واحد سواء كان أبيض أو أسود أو أزرق أو أخضر أو أحمر أو بغير بأي لون من الألوان. ولا نلبس ثوبا مصبوغا ولا إلا ثوب عصب. والعصب نوع من الثياب كان يسج في اليمن فيصبغ قبل نسجه بالحمرة بالورس، فيصبغ وهو خيوط قبل نسجه بالحمرة ثم يسج بعد ذلك، فلا يكون مصبوغا بعد النسج. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفاره. هذا هو وجه الاستدلال، هذا مناسبة الحديث للباب، أن الحادة التي هي في عدة وفاة رخص لها في استعمال نبذة أي شيء يسير من كست، وهو عود القست يطلق بالكاف والقاف، يقال القست والكست، وأظفار أظفار وظفار وظفار اسمه جزيرة من اليمن وهي معروفة، وكانت لحمارة، وقديما يقول العرب في الجاهلية من دخل وفاري حمر، أي من دخلها يتكلم بلغة حمارة، من دخل وفاري حمر، فيقال فيها وفاري وأوفار، ويقال فيها ظفار أيضا بكسر الضاي. والمقصود بذلك تمام المبالغة في التنظف. فهذا الكست يقوم مقامه الآن الصابون، فإذا طهرت المرأة من حيضها ولو كانت محدا يجوز لها استعمال الصابون، ولو كان الصابون فيه رائحة حسنة تغير رائحة الحيض، لأنها أذن لها في نبذة من كست أظفاره، فما يزيل الرائحة يحل لها، ولا يحل لها أن تمس الطيبة ولا أن تتبخر ولا أن تستعمل أي عطر. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، هذا حكم مستقل، وهو أن النساء كنا ينهينا عن اتباع الجنائز، وهذا النهي مختلف فيه هل نسخ أم لا، والذي يترجح أنه نسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، ومع ذلك قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي لفظ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا. وفي حديث عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول إذا زرنا المقبرة، فعلمها الدعاء السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أمن الله روعتكم وأنس وحشتكم وجعل الجنة موعدا بيننا وبينكم. فدل ذلك على نسخ حرمة زيارة النساء للقبور، واتباع الجنائز هو مثل زيارة القبور. ولذلك فإن نائلة بنت الفرافصة وهي زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه قد خرجت مع الأربعة الذين دفنوه لما قتل عثمان رضي الله عنه مظلوما في الشهر الحرام والبلد الحرام، شغل الناس في قضية قتله وما كثر بسبب ذلك في مدينته، فحمله أربعة رجال غسلوه وصلوا عليه بداره وحملوه إلى المقبرة وقبروه ودفنوه ليلا في حش كوكب. والحش هذا دار خربة قديمة من الطين، كان عثمان قبل ذلك مر عليها فقال يوشك أن يدفن هنا رجل صالح فيسارع الناس إلى دفن موتاهم إليه، فكان عثمان كان هو ذلك الرجل الصالح، وذلك في شرق بقيع الغرقد. فدفنوه بالليل وخرجت معهم نائلة بنت الفرافصة وهي زوجة عثمان، فخرجت في إثر جنازته. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. عقد هذا الباب لما يقترب من الحكم السابق وهو استعمال الطيب بعد الطهر، فإذا كان مأذونا فيه حتى للمحيض في كسط أظفار فمن باب أولى غيرها من النساء. فيشرع للمرأة إذا كانت غير محيض وقد طهرت من حيض أو نفاس فاغتسلت أن تستعمل طيبا تزيل به أثر الدم ورائحته. فقال باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، معناه أن تستعمل طيبا في مكان الدم. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت كيف أتطهر بها، قال سبحان الله تطهري فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. هذه امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال ثم أمرها بهذا التطيب، فأمرها أن تأخذ فرصة أي صوفة وتجعل فيها مسكا فتطهري بها، قال لها فتطهري بها، والمقصود بذلك أن تدلك بها مكان الدم. فتطهري بها، قالت كيف أتطهر بها، لم تفهم المرأة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تطهري بها. ومن أدبه صلى الله عليه وسلم أنه لم يصرح لها، فالكناية تكفي إذا شعر من الإنسان سيفهم بها، قال فتطهري بها، فلم تفهم ذلك، قالت سبحان الله، قالت كيف أتطهر بها، سألته كيف أتطهر بها، قال سبحان الله تطهري، فعاد عليها الكلام كما هو. ففهمت عائشة أنه يتحرج من أن يخاطبها بذلك فجذبتها إليها وعلمتها المقصود، فقلت اتبعي بها تتبعي بها أثر الدم، معناهم صحي بها مكان الدم. وهذا هو معنى الدلك الذي عقد له البخاري الباب، وهو دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. والحديث يدل على مشروعية التطيب للمرأة غير الحاد إذا طهرت من حيض أو نفاس، ويدل كذلك على أن السؤال في العلم ليس مما يدخله الحياء، والحياء ينقسم إلى قسمين، إلى حياء حميد وحياء ذميم. فالحياء الحميد هو الذي يمنع الإنسان عن الوقوع فيما نهى الله عنه وعن الوقوع فيما هو مذموم بين الناس، ولذلك عرف ابن حجر رحمه الله الحياء فقال هو وصف يحمل على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح، وصف يحمل صاحبه المتصف به على ارتكاب الحميد وهو ما جمل بين الناس، وعلى اجتناب القبيح وهو ما ذم بينهم. والحياء الذميم هو المانع عن السؤال عن حكم من أحكام الدين أو عن تغيير منكر أو نحو ذلك. ولذلك يقول العلامة محمد بنود رحمة الله عليه: أما الحياء الذميم هو المانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك، وهو الذي يعد من المهالك. هذا ليس من الحياء المحمود، ولا هو من الإيمان. والحياء من الإيمان المقصود به الحياء الحميد الذي يمنع الإنسان من الوقوع فيما حرم الله أو فيما كره أو فيما هو مذموم بين الناس. وكذلك يدل الحديث على أن من لم يفهم وكان بجنبه من فهم أنه يمكن أن يعلمه، وبالأخص إذا علم أن ذلك لا يغضب أستاذه، فإذا كان ذلك لا يغضب الأستاذ فهو مساعدة له وتعاون على البر والتقوى. وأهل الحديث يستدلون بهذا الحديث على أن الاستفسار من جارك عند السماع لا يقطع السماع، معناه إذا حدث الشيخ ففاتك شيء مما قال فسألت جارك أو نظرت إلى ما كتب فكتبته، فذلك مبيح لك أن تقول حدثنا فلان وتذكر الحديث بكامله، لأنك استعنت بجارك فقط على استيعاب ما قال الشيخ، وقد حضرت الشيخ لكن لم تستوعب عنه. ثم قال: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. كذلك من السنة ومن تمام النظافة للمرأة أن تعتني بشعرها عند طهرها، فلذلك أن تمتشط عند غسلها من المحيض، وعند غسلها من الاستحاضة، وعند غسلها من النفاس، فتمتشط إكراما لشعرها وإحسانا إليه وتماما للنظافة. قال: وعنها رضي الله عنها، أي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت، فلما قضت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. هذا الحديث هو قصة عائشة السابقة عندما حاضت في حجة الوداع، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تفعل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، فقال: اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوف بالبيت وأن لا تطوف بالبيت. واستمر حيضها إلى ليلة عرفة، فلما كانت في منى في الليل ليلة التاسع، وغدا سيذهب الناس إلى عرفة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلها عمرته، أشكل ذلك على عائشة وخشية أن تفوتها الحجة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أمرا خاصا بها، وكان واقعة عين لا عموم له فلا يستدل به على من سواها. أمرها أن تخرج من عمرتها وأن تتحلل دون أن تكمل. وقد ذكرنا من قبل أن الحج والعمرة لا يحل الخروج منهما إلا بإتمامهما، لأن الله قال: وأتم الحج والعمرة لله. وقاعدة الفقهاء بذلك التي ذكرنا من قبل هي: صادان يرفضان وطاعان لا يرفضان. ما معنى هذه القاعدة؟ صادان يرفضان معناه الصلاة والصوم كلاهما يبطل بالرفض، فإذا كان الإنسان يصلي فنوى رفض صلاته فقد بطلت، وكذلك إذا كان صائما فنوى رفض صومه فصومه بطل. لكن طاعان لا يرفضان: الطهارة والطواف. الطواف المقصود به الحج والعمرة. فإذا كان الإنسان قد توضأ وهو على طهارة لا يمكن أن يرفض ذلك، فلا يكون الرفض مبطلا لطهارته، طهارته لا يبطلها إلا ناقض، والرفض ليس ناقضا. وكذلك إذا أحرم بحج أو عمرة فإن الله أمر بإتمام الحج والعمرة، فلا يحل له أن يرفض الحج أو العمرة ولا يبطل ذلك، لا يبطل الحج ولا يبطل العمرة رفضهما. وهنا قاعدة أخرى فقهية، وهي التفريق بين رفض النية ونية الرفض. فرفض النية هو المقصود، هو الذي تحدثنا عنه، هو الذي يبطل الصلاة والصوم ولا يبطل الحج والعمرة. لكن نية الرفض لا تبطل شيئا، معناها أن ينوي الإنسان أنه سيرفضه في المستقبل فذلك لم يقع. فنية الفعل قبله لا يقع بها الفعل كمن نوى الطلاق أو نوى فعلا من الأفعال ولكن لم يقدم عليه فإنه لا يعتبر، ولذلك إذا رجع عن ذلك قبل أن يفعله لم يقع. إذا عزم على أمر ولم يفعله ورجع عنه فإنه لا يخاطب به ولا يلزمه. ونية الرفض ورفض النية حكمهما ليس على السوية، هذه القاعدة، ونية الرفض ورفض النية حكمهما ليس على السوية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم المؤمنين عائشة أن ترفض نيتها التي نوت، وقد تحلل أمهات المؤمنين جميعا عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالتحلل بعد الطواف والسعي، وهي لم تطوف ولم تسعى فبقيت على إحرامها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحلل من ذلك الإحرام، وأمرها أن تنقض شعرها، معناها أن تنقض ظفره، وحين يستحل عقيصتها وتنقض ظفر شعرها وترجله وتسرحه، ثم بعد ذلك تحرم بحجة من منى ليلة عرفة. والإحرام بالحج يجوز أن يكون من داخل حدود الحرم بخلاف الإحرام من عمرته، لأن كل نسك لا بد أن يجمع بين الحل والحرم، والحج سيخرج فيه الإنسان إلى عرفة وهي خارج حدود الحرم، فلذلك جاز أن يحرم فيه الإنسان من الحرم. أما العمرة فإذا أراد الإنسان الإحرام لها لا بد أن يخرج من الحرم، لأن أفعالها كلها في داخل الحرم. وهذا الفرق بين الحج والعمرة في هذا، أن كل نسك، هذه القاعدة، كل نسك لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم. فالعمرة لا بد أن يكون إحرامها من الحل، والحج يجوز أن يكون إحرامه من الحرم لأنه سيخرج من الحرم إلى عرفات. فقالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أحرمت، والإهلال في الأصل رفع الصوت، ولما كان المحرم من الرجال يرفع صوته بالتلبية سمي الإحرام مطلقا بالإهلال، وكل رفع للصوت يسمى إهلالا واستهلالا. ومنه في ذكر السقط الجنين إذا وضعته أمه يقال استهل صارخا أو لم يستهل صارخا، فإن استهل صارخا قبل الموت فهو حي تجري عليه أحكام الحياة فيرث كل الأحكام المتعلقة بالحي، وإذا لم يستهل صارخا كان كالسقط وحينئذ لا يعتبر في حكم الأحياء ولا يرث ولا يملك وصية ولا نحو ذلك. أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي معناه، فكانت من الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نهاية الطواف والسعي أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، وإلا فقد سبق أنها صرحت في وقت الإحرام أنها لا تعرف إلا الحج، قالت ولا نرى إلا الحج، فهي أحرمت بحج كغيرها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في ذلك العام تخفيفا عليهم بعد أن طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة، وذلك الحكم منسحب على كل من لم يسوق الهدي، أما من ساق الهدي فبقي على إحرامه. وهذا معنى قولها فكنت ممن تمتع ولم يسوق الهدي، معناه كنت ممن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها متعة، أن يجعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج لأني لم أسوق الهدي. فزعمت أخبرت عائشة أنها حاضت ولم تطهر، أي أن حيضها استمر ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، معناها حتى كانت ليلة التاسع وهي بمنى، فقلت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك، أي انقضي ظفره، وانتشطي أي سرحيه، وأمسكي عن عمرتك، معناها تحللي منها. ففعلت فلما قضت الحج أو ففعلته لما قضيت الحج، معناه أكملت عائشة الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عند نهاية الحج لم يتعجل وبقي في منى حتى رمى الجمرات، ولكنه لم يصلي فيها الظهر في ذلك اليوم، اليوم 13 من الحجة. قال في اليوم 12 في خطبته للناس قال: إنا نازلون غدا إن شاء الله بمحصب بني كنانة حيث تعاهدوا على حرب الله ورسوله. فبنيت له قبته بمحصب بني كنانة وهو أسفل وادي مكة في شمال الحرم، فنزل هنالك فصلى في ذلك المكان 4 أوقات، وهو المكان الذي تعاهد فيه قريش على قطيعة بني هاشم وبني المطلب وحصانهم الشعبي وكتبوا فيه الصحيفة. فأراد أن يظهر الإسلام في نفس المكان، وهذا يدلنا على ارتباط الذكريات بالأمكنة، الذكرى ترتبط بالمكان. فهذا المكان الذي تعاهدوا فيه على حرب الله ورسوله نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فيه 4 فروض، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فبعد العشاء ذهب إلى البيت فطاف طواف الوداع وجاء إلى منزله ونادى مناديه بالناس بالرحيل. فلما جاء وجد أم المؤمنين صفية بنت حيي تبكي، فقال: حلقى عقرى أحابستنا هي. حلقى عقرى كأنه يدعو عليها، وهذا مما يجري على ألسنة العرب وليس المقصود به الدعاء. أحابستنا هي معناها هل هي حابستنا ومؤخرتنا عما أردنا من الانطلاق في تلك الليلة إلى المدينة؟ فقيل له: إنها قد أفاضت، أي طاف طواف الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبت تلك الليلة في مكة. فلذلك قالت: فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وهو شقيق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ليلة الحصبة معناه ليلة نزوله بالمحصب، والمحصب معناه المكان الذي صبت فيه الحصباء وهي التربة ليكون مصلا. وفي المشاعر محصبان، مسجد الخيف كان يسمى المحصب لأنه في حجارة قاسية فنقلت إليه التربة فجعلت فيه ليصلي الناس عليها، وهذا الذي يذكر في كثير من الأشعار بالمحصب من منن، محصب من منن أي مسجد الخيف، والخيف هو أخلاط الناس لأنه مكان اختلط فيه الناس، وقد قسمه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقسام، فجعل مقدمته للمهاجرين والأنصار، ووسطه لمسلمة الفتح، وآخره للأعراب. والمحصب الثاني هو المكان الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفل وادي مكة. واليوم لا يعرف بالضبط المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومصلاه في المحصب، وثم مسجد صغير كتب عليه مسجد الإجابة، قال بعض الناس هو منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المحصب، لكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان منازل، لأن معه أمهات المؤمنين جميعا، وكل منزل لأم من أمهات المؤمنين فهو منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المصلى الذي صلى فيه بالناس 4 فروض وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء لم يحددوه أو أهمل، أهمله المتأخرون. وقد بني هنالك مسجد كبير الآن حول البلدية، والله أعلم هل هو مكان مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا. وهذا التحصيب يندب لغير المتعجل. بالنسبة لمن تعجل من منى قبل غروب الشمس من اليوم 2 من أيام التشريق، أي اليوم 12 من أيام الحجة، فخرج من منى قبل غروب الشمس، هذا متعجل ليس عليه مبيت ولا رمي اليوم 3، وليس عليه تحصيب، لا ينزل بالمحصب. أما من لم يتعجل فمن الندب أن يحصب، أي أن ينزل بالمحصب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعمرني من التنعيم، معناه وذهب بي إلى التنعيم، والتنعيم واد هو طرف الحل مما يلي المدينة من طريق المدينة، وهو الآن داخل في حدود مكة لأن البيوت قد تعدت، وفيه مسجد يحرم الناس منه يسمى مسجد عائشة رضي الله عنها، وهو عند حدود الحرم أصحاب الحرم مباشرة بعد المسجد. فعمرها عبد الرحمن، أعمرها أي ذهب بها للعمرة، فأحرمت من هذا المكان الذي هو التنعيم، وأطافت وسعت ولحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، وقد واعدهم بصرف، فانتظرها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان البيات حتى جاءت عائشة بعد نهاية عمرتها. وهنا عائشة في الواقع أنها كتب لها أجر عمرتين مع الحجة، لكنها غارت من أمهات المؤمنين فقالت يا رسول الله أيرجع صواحبي بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟ فأمر عبد الرحمن أن يعمرها إرضاء لخاطرها. فلذلك كانت عائشة رضي الله عنها كلما حجت ترجع من الجحفة، تحرم من الجحفة فترجع وتأتي بعمرة أخرى بعد الحج، فإذا أنهت حجتها ذهبت إلى المدينة، فإذا كانت في وسط الطريق وجاءت إلى الجحفة أحرمت منها ورجعت حتى تأتي بعمرة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت تصبر على كثير من أنواع العبادات والقربات قل من يصبر عليه رضي الله عنها. مكان عمرة التي نسكت، أي مكان عمرة التي أحرمت بها، أي التي حولت حجي إليها، والواقع أنها كتبت لها تلك العمرة كاملة، لأن الذي منعها من إكمالها أمر رباني ليس لها فيه دخل، وأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحلل، ولكن مع ذلك أرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمرها بهذه العمرة الثانية. قال باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. عقد هذا الباب لأمر قد سبق، وهو أن المرأة إذا أرادت أن تغتسل من حيض أو نفاس أو جنابة فإنها إن كان ظهرها شديدا لا بد أن تنقضه حتى يدخل الماء إلى أصول الشعر، وكذلك إذا كان الظهر بخيوط ليست من الشعر فإنها تنقضه. وقد ذكرنا أن الظهر أربعة أقسام، لأنه إما أن يكون بدون خيط وهو ينقسم إلى قسمين، إلى شديد ورخو، وإما أن يكون بخيط، فإما أن يكون بعدد من الخيوط فوق الثلاثة أو دونها، وقد سبق بيان حكم ذلك. فقال وعنها رضي الله عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج. وساقت الحديث وذكرت حيضها، قالت وأرسل معي أخي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. هذا الحديث هو رواية أخرى من حديث عائشة السابق، وقد ذكرنا أن عادة البخاري أنه يقطع الحديث في الأبواب لما يستنبط منه ويؤخذ منه من الأحكام، فلذلك ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها السابق خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، معناه نصل إلى مكة عند إهلال ذي الحجة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، ومسافة ما بين مكة والمدينة خمس ليال، فجاء إلى مكة عند هلال ذي الحجة، وقد رأوا الهلال وهم بذي طول، وذي طول بير في طرف مكة بينها وبين الحرم الجبل، وكانت منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء في آخر النهار ينزل عندها ويغتسل منها ثم يدخل إلى الحرم في النهار. فوافوا مكة عند إهلال ذي الحجة، معناه عند طلوع الهلال، والإهلال معناه رؤية الهلال وتراء الناس له. فهل القوم الهلال أي وقفوا ينظرون إليه. ووقوف الناس لتراء الهلال كان مشهورا حتى من أيام الجاهلية، وقد قال الراعي النميري ترى الغر الجحاجح من قريش إذا ما الأمر ذو الحدثان على قياما ينظرون إلى سعيد كأنهم يرون به هلال، ينظرون إليه ماذا سيصنع سعيد فيقتدون به. ترى الغر الجحاجح من قريش إذا ما الأمر ذو الحدثان على أثقل عليهم وأعانهم معناه كلفهم قياما ينظرون إلى سعيد كأنهم يرون به هلالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بعد أن طافوا وسعوا: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل. والمقصود من أحب أن يقلب حج ما نيته إلى عمرة، وذلك من لم يسق الهدي، وقد أمرهم بذلك في ذلك العام تخفيفا، وليس هذا لأحد بعد ذلك الوقت. فليس لأحد أحرم بالحج الآن أن يقلب نيته إلى عمرة. فأهل بعضهم قال أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لا أهللت بعمرة، لولا أني أهديت أي سقت الهدي لا أهللت أي لا أحرمت بعمرة. فقد تمنى ذلك وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، لكن الله اختار له أن يجعلها حجة لا عمرة، واختيار الله هو الأكمل والأفضل، فقد اختار الله هذا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف الفقهاء في الأنساك أيها أفضل، فذهب المالكية إلى أن الإفراد أفضل لأنه الذي اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وذهب الحنابلة إلى أن الحنابلة والشافعية كذلك إلى أن التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وذهب الحنفية إلى أن القران أفضل لأن فيه جمعا بين الحج والعمرة. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، أي أن جمهور الصحابة وهم من لم يسق الهدي جعلوها عمرة ومن ساق الهدي بقوا على إحرامهم. وساقت الحديث معناه أن الحديث هنا اختصر من الوسط، وقد ذكرنا في أول حديث الصحيح جواز الاختصار من الوسط وأنه مذهب البخاري رحمه الله. وذكرت حيضها، أي ذكرت في سياق هذا الحديث حيضها، قالت وأرسل معي، أي قالت بعد أن ساقت قصة حيضها كاملة وما حصل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تفعل ما يفعله الحاج قبل أن تصل إلى مكة، ثم لما وصلت مكة وأمر أصحابه أن يتحللوا وكانت من لم يسق الهدي أمرهم أن يقلبوا نيتهم إلى عمرة، فانقلبت نيتها إلى عمرة، ثم ما كانت ليلة عرفة أمرها أن تتحلل من تلك العمرة وأن تلغيها وأن تحرم بحجة. كل ذلك حصل وطوي هنا لأنه قد سبق ذكره في الأحاديث السابقة في الروايات السابقة. ثم قالت وأرسل معي أخي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة، أي أحرمت بعمرة، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة، لم يكن في شيء من ذلك الذي فعلت، فليس في قلب النية أولا من الحج إلى العمرة هدي ولا وليس فيه فدية أيضا، وليس في تحللها الذي تحللت أيضا من تلك العمرة كذلك هدي ولا صوم ولا صدقة، وليس في إحرامها الذي أحرمته ليلة عرفة بالحج وقد سقط عنها طواف القدوم، وطواف القدوم يكون معه السعي، وطواف القدوم مختلف فيه هل هو نسك من أنساك الحج كما هو مذهب المالكية، فيرون أنه نسك من أنساك الحج ولذلك يسعى الإنسان بعده، فإذا لم يفعله الإنسان من غير عذر لزمه هدي بسبب تركه، فهو من الواجبات التي تجبر بالدم عند المالكية، وعند الجمهور أنه ليس نسكا وإنما هو سنة، ولذلك من لم يفعله لا يلزمه هدي. ثم إن إحرامها من التنعيم بالعمرة كذلك لا يلزم به هدي لأنها قد أكملت حجها وهي حرة بعد ذلك في العمرة. فإن الإنسان إذا خرج من حجته وغربت الشمس من اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة حل للإنسان أن يحرم بعمرته بعد غروب الشمس، ولو كان قبل صلاة المغرب يحل له أن يحرم بالعمرة بعد غروب الشمس في تلك الليلة، لأن الحج انتهى، الحج في الأصل إنما هو في يوم العيد وهو العاشر وثلاثة أيام بعده، فإذا غربت الشمس ليلة الرابعة عشرة حينئذ له أن يحرم بالعمرة. فعائشة رضي الله عنها هنا أخبرت أن كل ما فعلته لم يلزمها به شيء، لم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. وهنا بيان لما يلزم الحاج في نقص نسكه. الحمد لله. فنقص النسك ينقسم إلى قسمين، إلى فعل محظور وترك واجب. فترك الواجب يلزم به الهدي متعينا، لأن الله قال هديا بالغ الكعبة. وفعل المحظور تلزم به الفدية، والفدية مخيرة لا معينة، لأنها قال فيها الله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا على الإطلاق والتخير. وقد قيد هذا الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة، فبين له أن الصيام ثلاثة أيام، وأن النسك شاة نسيكة، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أي لكل مسكين مدان، فهي 12 مدا لستة مساكين. واليوم لو فعل الإنسان شيئا من هذا فنقضت المرأة شعرها وامتشطت في الحج، فالغالب أنها يسقط منها شعر وقمل ونحو ذلك، وحينئذ ستلزمها الفدية بذلك. وكذلك من ترك نسكا من هذه الأساك فاليوم يلزمه الهدي، فإذا بقي الهدي والفدية، الهدي لمن ترك نسكا. وقد أخرج مالك في الموطأ عن أبي أيوب، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دما. وهذا الحديث وإن كان إسناده كالشمس في رابعة النهار من أصح الأسانيد، لكنه موقوف على ابن عباس، ولكن أخرجه الدارقطني في سننه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه إبراهيم بن المهاجر، وإبراهيم بن المهاجر مضعف في الحديث، ولكن أخذ به جمهور أهل العلم ما عدا الظاهرية. فالظاهرية يرون أنه لا إراقة للدماء إلا في التمتع أو القران، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرن بين الحج والعمرة فعليه الهدي، لأن الله قال ذلك في كتابه: من تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعته. ثم قال: باب لا تقضي الحائض الصلاة. هذا الباب بين فيه أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقد ذكرنا أن الحيض يمنع الصوم والصلاة والطواف ودخول المسجد وقراءة القرآن، أقصد وقراءة مس المصحف، ولا يمنع قراءة القرآن بمعنى القراءة من غير مصحف، قراءة من الحفظ لا يمنعها. فقال وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لها: أيجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت، معناه هل تعيد إحدانا صلاتها إذا طهرت، وذلك أنها تعيد الصوم، فهل تعيد الصلاة أيضا، هل تقضي الصلاة كما تقضي الصوم؟ فقالت: أحرورية أنت. استغربت عائشة من هذا التشدد فقالت: أحرورية، معناها هل أنت من الخوارج الحرورية الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقد اشتهروا بالتشدد والتطرف؟ فخافت عليها من هذا التشدد فقالت: أحرورية أنت، كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أي فلا يأمرنا بقضاء الصلاة، أو قالت فلا نفعله، أي لم نكن نقضي الصلاة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة تقريرية، والسنة التقريرية يؤخذ من الحكم، فإذا لم يأمرهن بذلك وذلك في معرض البيان فتأخير البيان عن وقت الحاجة ممنوع. فلذلك إذا لم يعلمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك دل على عدم مشروعيته. قال: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. هذا الحكم قد سبق أن بيناه في قصة أم سلمة رضي الله عنها، ولكن أراد هو أن يبين استنباطه من حديث أم سلمة فعقد له هذا الباب، فقال عن أم سلمة رضي الله عنها حديث حيضتها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، ثم قالت في هذه الرواية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. هذا الحديث فيه مباشرة الحائض وهي حائض دون وطئها، وجواز التمتع بها بما سوى الوطئ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان يقبل المرأة وهي حائض. وأم سلمة هنا ذكرت أنه أمرها أن تعود إلى مضجعها، فلبست معه الخميلة التي كان يلبسها صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، فباشرها وهي حائض من وراء ثياب حيضتها. وكذلك ذكرت حكما زائدا على هذا، وهو أنه كان يقبلها وهو صائم، وقد ثبت ذلك عن غيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وهو يدل على أن التقبيل جائز للصائم، ولكن ذلك مشروط بأمن الإنزال، فإذا أمن الإنزال جاز له ذلك، وإذا لم يأمنه حرم عليه، لأنه تعريض لصيامه للخطر، سواء كان الصيام واجبا أو مندوبا. ولذلك المقدمات، مقدمات الجماع خمس، اثنتان قويتان، أقصد اثنتان ضعيفتان وثلاث قوية. فالتقبيل بالفم والمباشرة بالجسد واللمس باليد هذه القوية، والنظر والفكر هذه الضعيفة. فالنظر والفكر لا حرج على الإنسان فيهما، لا في صيام ولا ينقضان وضوءا، وإلا إذا أنزل، إذا خرج منه مدي فذلك ناقض. والتقبيل والمباشرة واللمس الذي تحصل به اللذة، كل ذلك إذا لم يأمن الإنسان خروج مدي لا يحل له في الصوم، ويجوز له إذا أمن خروج المدي، وذلك بحسب عادته هو بما تعود عليه. واللمس الذي لا يلتذ صاحبه به عادة لا ينقض، ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليها رأسه فتغسله وتمشطه وهو في معتكفه، وذلك يدل على أن المباشرة إذا لم تكن مما يلتذ به صاحبه عادة فلا نقض فيها. وكذلك اللمس، فاللمس الناقض سواء كان لظهر أو شعر أو من فوق حائل، إذا قصدت به اللذة أو وجدها الإنسان، فإن انتفيا لم يقصد اللذة ولم يجدها فهو غير ناقض. قال: باب شهود الحائض العيدين. عقد هذا الباب لأن الحيض لا يمنع من حضور الدروس والمواعظ وسماع الخطب، وبالأخص في العيدين لما يطلب فيهما من تكفير سواد المسلمين وحضور دعوتهم وشهود الخير. وقد سبق في ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها، وأتى به من رواية أخرى، فقال عن أم عطية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين وليعتزل الحيض المصلى. قيل لها: الحيض أو الحيض؟ فقالت: أليس يشهدن عرفة وكذا وكذا. أم عطية حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سمعته يأمر بإخراج العواتق، والعواتق النساء الصغيرات عند أول بلوغهن، وذوات الخدور معناه النساء الأبكار اللواتي يوضع لهن خدر يختفين فيه في البيت، والخدر الهودج الذي عليه ستر الذي يحمل على الإبل وعليه ستر يستره من جميع الجوانب، فتختفي فيه العذراء لحيائها ويكون سترا لها، وذوات الخدور. والحيض أي النساء اللواتي لا يصلين بسبب الحيض. وليشهدن الخير، فأمرهن أن يشهدن الخير، والمقصود بالخير ما يسمعن من العلم والموعظة والذكرى في الخطبة. ودعوة المؤمنين، فالمؤمنون سيدعون يسألون الله سبحانه وتعالى ويستجيب دعاؤهم لهم جميعا، وهذا يدلنا على أن عملهم مشترك، وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم في الأجر والمغنم يوم بدر لقوم تخلفوا عن الغزوة لعذر. فعثمان بن عفان أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم على ابنته رقية وهي زوج عثمان رضي الله عنهما وكانت مريضة، فتخلف عثمان عن غزوة بدر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم على ابنته وهي مريضة، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأجر والمغنم فعد في من شهد بدرا ولم يشهدها، لكنه محسوب في أهل بدر، له أجرهم وله غنيمتهم، له نصيبهم من الغنيمة. وكذلك بعض الذين تخلفوا ومنهم خوات بن جبير رضي الله عنه، فقد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فلما كان في الروحاء سقط فانكسرت فخذه فلم يشهد المعركة، ولكن قسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأجر والمغنم. وقد قال البدوي رحمه الله في الغزوات: في الأجر والمغنم قسم النبي لنفر عن الزحاف غيب. وهكذا العاملون في كل عمل جماعي مشترك لنصرة الدين فإنهم شركاء في الأجر والمغنم، للنائم منهم أجر القائم، ولمن حضر المعركة أجر من غاب، لأنهم شركاء في كل ذلك. فلهذا قال: ودعوة المسلمين فإذا دعوا استجيب لهم جميعا، ونال كل أحد منهم نصيبه من تلك الدعوة ولو لم يدعوه. ودعوة المؤمنين. ويعتزل الحيض المصلى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت حائضا أن تدخل مكان الصلاة، فله احترامه وإن كان غير مسجد، لكن له احترام لأن الناس يصلون فيه ويضعون فيه جباههم لله، وهي ممنوعة من السجود في ذلك الوقت ومن الصلاة، فلذلك تعتزله. وأمر من لم يكن لها ستر فوق لباسها أن تقترب من أختها فتلبسها معها، إذا كانت المرأة لها فقط ملابسها التي لا تخرج بها وحدها، فتقترب من أختها فتجعل عليها لباسها تسترها معها في لباسها، وهذا من تمام الأخوة. قيل لها، أي قيل لأم عطية، وهذا القول استغراب، الحيضة معناه أمر الحيضة بأن يشهدن، وفي لفظ الحيضة بهمزة إثبات همزة الاستفهام، همزة الاستفهام يجوز في مثل هذا النوع إثباتها وحذفها، ولذلك قراءة الجمهور في سورة يونس قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، وقراءة أبي عمرو قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، فهو استفهام سواء أثبت أو حذف، المقصود بالاستفهام ما جئتم به، ماذا أتيتم به، السحر معناه هل هو السحر، وهذا النوع من حذف همزة الاستفهام وإثباتها من أساليب العرب المعروفة، ولذلك يقول الشاعر وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير خير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني، الخير، فأثبت الهمزة. ويجوز أن تجعل الهمزة الثانية مدا للأولى. فلذلك أجابت أم عطية عن هذا فقالت أليس يشهدنا عرفة وكذا وكذا، فأجابت المعترضة على شهود الحيض لصلاة العيد وخطبة العيد بأنهن يشهدن عرفة، فيجوز للحيض أن يحرمن بالحج وأن يشهدن عرفة ويسمعن الخطبة فيها والحج عرفة، وكذا وكذا معناه ما سوى ذلك من المشاهد كسماعهن للخطبة ولختم القرآن ولغير هذا من مشاهد الخير وللدروس والعبر، فكل ذلك تسمعه الحيض ولهن نصيب فيه. تسمحوا لنا بإكمال حادث قليلة انتهي الكتاب. طيب، قال: باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض. عقد هذا الباب لأن الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض لا تعتبر. قال: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، معناه إذا خرج من قبل المرأة شيء أصفر أو أكدر، والكدرة لون منعقد بين الحمرة والسواد، فإذا خرج منها ذلك في غير أيام الحيض فلا يعتبر ذلك حيضا، فالصفرة والكدرة بحسب حكم ما قبلهما، فإن كانت المرأة طاهرا من قبل لم يعتبرا إلا طهرا، وإن كانت حائضا من قبل فهما استمرار للحيض. قال وعنها رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. هذا من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا أي في العهد النبوي لا نعد الصفرة والكدرة معناه في غير وقت الحيض شيئا، فإذا جاءت في وقت الطهر فهما من الطهر ولا يترتب عليهما أي حكم. ومثل ذلك ما ذكرنا من قبل في الترية، وهي الخيوط التي تراها المرأة على الخرقة أو على المنديل إذا بحثت بعد نهاية الحيض أو بعد الجفوف أو بعد القصة، فليس شيء من ذلك حيضا ولا معتبرا. وكذلك في بداية الحيض إذا جاء المنديل فيه خيط أو لون يسير ولم يبدأ الحيض بعده فليس ذلك مانعا، لأن الشك في المانع لا أثر له. وقد ذكرنا القاعدة الأصولية في هذا، وهي أن الشك في السبب مؤثر، وأن الشك في الشرط مختلف به، وأن الشك في المانع لا أثر له. قال باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. قد ذكرنا أن الحيض في الحج ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى حيض قبل الإحرام، وإلى حيض قبل الإفاضة، وإلى حيض بعد الإفاضة، وذكرنا أحكامها الثلاثة. فقال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية قد حاضت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ قالوا بلى، قال فاخرجي. هذا الحديث هو رواية من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الوداع ورجع إلى منزله وهو يريد الخروج إلى المدينة في تلك الليلة، وجد صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها تبكي، فقال حلقى عقراء حابسة ناهية، فأخبرته عائشة أنها قد حاضت، فقال لعلها تحبسنا، معناها إذا كانت لم تطه طواف الإفاضة فلا يحل لأحد أن يخرج عن طواف الإفاضة، فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج. والسعي أيضا إذا كان بعده في حق المتمتع، وكذلك من جاء مرهقا في نهاية الوقت فذهب إلى عرفة ولم يطف طواف القدوم ولم يسعى بعده، فإنه يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، وحينئذ السعي أيضا ركن من أركان الحج على الراجح، خلاف الحنفية فإنهم لا يرون السعي ركنا من أركان الحج. فأركان الحج عند الجمهور أربعة، وهي الإحرام بالنية، وطواف الإفاضة، والسعي بعده، والوقوف بعرفة. وعند الشافعية خمسة يضاف إلى هذه الأركان الأربعة: رمي الجمرة، جمرة العقبة يوم العيد، فهو ركن عند الشافعية. وعند الحنفية ليس السعي ركنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وفهم الحنفية من ذلك من نفي الجناح أنه لم يأمر بذلك، ولكن إنما قال ذلك لأنهم كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة، لأنهم يظنون أن تعظيمهما من أجل الصنمين، فكان على المروة صنم اسمه إساف، وعلى المروة كان على الصفا صنم اسمه إساف، وعلى المروة صنم اسمه نائلة، فظنوا أن تعظيمهما من أجل ذلك، فبين الله أن تعظيمهما من أجل أنهما من شعائر الله، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وعندما سأل عروة بن الزبير عائشة عن ذلك قالت ابن أختي إنه لم يقل فلا جناح، لو كان كذلك لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، لكنه قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا دليل على أن عائشة بلغت رتبة الاجتهاد في دين الله، وأيضا على مهارتها اللغوية الفائقة ومهارتها في الفهم. فهذه الأركان، أركان الحج: واحد إذا تركه الإنسان بطل حجه، ولزمه ثلاثة أمور: أن يتحلل بعمرة، وأن يحج من قابل، وأن يهدي بدنته، وهذا هو الوقوف بعرفة. وواحد واثنان إذا تركهما الإنسان لزمه أمران: فلا يتركهما الإنسان ما دام شهر ذي الحجة، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، والأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فما دام شهر ذي الحجة قائما، ولو أخر الإنسان طواف الإفاضة والسعي إلى آخر ليلة من ذي الحجة أو آخر يوم منه فلا يلزمه بذلك دم، لكن إذا أخرها عن ذي الحجة ولو سافر يجب عليه أن يرجع حتى يطوف طواف الإفاضة ويسعى ويلزمه دم ويلزم بتركهما أمران. أما الركن الآخر وهو الإحرام بالحج فمن تركه لم يحج ولم يلزمه شيء أصلا لأنه لم يدخل الإحرام لم يدخل الحج أصلا. فلذلك قال ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال الناس بلى فإنها قد طافت طواف الإفاضة. قال فاخرجي. فأمر صفية أن تخرج إذن وسقط عنها طواف الوداع. وطواف الوداع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى من كان في مكة أن يخرج منها حتى يكون آخر عهده بمكة الطواف بالبيت. واختلف فيه فمن شدد في حكمه سهل في وقته ومن شدد في وقته سهل في حكمه. فالمالكية والحنابلة في رواية لهم يرون أنه ليس من أنساك الحج ولا من أنساك العمرة وأنه سنة فقط لكن لا بد أن يكون متصلا بالسفر فإذا نام بعده أو أكل أو فعل فعلا طويلا لا بد أن يعيده. رخصوا في الحكم وجعلوه سنة فقط وشددوا في الوقت لا بد أن يكون متصلا بالخروج. والذين رأوا وجوبه وهم الحنفية والشافعية في قولنا الحنابلة في روايته يرون أنه متسع الوقت فإذا طاف الإنسان في الصباح يحل له أن يسافر في العشي ويطاف أول الليل يحل له أن يسافر آخر الليل فوسعوا في الوقت عندما شددوا في الحكم. والراجح أن طواف الوداع ليس ركنا ليس نسكا من أنساك الحج ولا من أنساك العمرة ولكنه مطلوب ولا ينبغي للإنسان أن يسافر إلا به. وعمر بن الخطاب كان يضرب الناس إذا خرجوا من مكة ولم يطوفوا طواف الوداع فيضربهم ليؤدبهم على ذلك. بعد هذا قال باب الصلاة على النفساء وسنتها. النفساء والحائض وكذلك الحامل من أموات المسلمين إذا ماتت وهي حائض أو ماتت وهي نفساء فإنها تغسل كغسل الجنازة مثل ما تغسل الجنازة وليس لها شيء مخصوص. لكن في الصلاة عليها إذا كانت حاملا هذا الذي أورد فيه الحديث وما سوى ذلك الصلاة عليها كالصلاة على كل نساء المسلمين. والسنة في موقف الإمام في الصلاة على الجنائز إذا كان رجلا أن يصلي مقابل كتفيه أو منكبيه وإذا كانت امرأة أن يصلي مقابل وسطها هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة. فقال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. ماتت في بطن قيل ماتت في حيض في طهر في أقصد في نفاس أي في وقت النفاس وليس لذلك خصوصية فكل النساء إذا صلي عليهن في السنة كما في حديث أنس أن يصلي الإمام مقابل وسطها مقابل بطنها وأما الرجل فيصلي مقابل منكبيه أو كتفيه. ثم قال باب عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابها بعض ثوبه. هذا الحديث في ما يتعلق بمماسة الحائض في حال الصلاة فهو عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها كانت تكون حائضا في حجرتها لا تصلي على أنها طبعا منعت عليها الصلاة بسبب الحيض وهي مفترشة أي مضطجعة على الفراش بحذاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحذاء مكانه الذي يسجد فيه وليس المقصود بمسجده المسجد الجامع المكان الذي يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وفي كثير من النوافل كان يصلي في بيته ولها أن تتخذ البيوت قبورا أي لا يصلى فيها البيوت لها حقوق ومن حقوقها يصلي فيها الإنسان بعض النوافل. فكان يصلي إلى جنبها وهو يصلي على خمرته والخمرة قطعة من ثياب على قدر ما يضع الرجل يديه ووجهه قدر السجود وهي مثل السجادة الخفيفة التي ليست بطول مسجد الإنسان يبسطها الإنسان لتقيه الغبار والترابة فكان لم يكن لهم إذاك فراش عام فكان النبي صلى الله عليه وسلم توضع له الخمرة. وفي حديث عائشة أنه كان يصلي على خمرته وهو في المسجد، كان في المسجد وهي حائض، فقال ناوليني الخمرة، فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فناولته الخمرة، أدخلت يدها في المسجد حتى تناوله الخمرة ليصلي عليها. والخمرة من الخمار، وهو ما يغطي رأس المرأة ورقبتها، فالخمار الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها ورقبتها. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الخمر جمع خمار. والخمرة من هذا، لأن الخمار قدره قدر هذه القطعة التي يصلى عليها، وهي مفترشة بحذاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي بحذاء مصلاه ومكانه الذي يسجد فيه، أي أنها قريبة منه جدا. فلذلك قالت وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابها بعض ثيابه، إذا سجد أصابها بعض ثيابه، مسها بعض ثياب النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الحائض يمكن أن تمس المصلية ولا تضره، هي طاهر، هي طاهرة في ذاتها، فلذلك ثيابها طاهرة، وثيابه هو لو مستها فإنها لا تضره. وهنا حكم، وهو مماسة النجس. لو قدر أن الثوب فيه نجس ومس الإنسان، فإذا لم يكن الإنسان جالسا عليه فلا يضر صلاته. إذا كان الفراش في طرفه نجاسة ولكن المكان الذي تصلي فيه ليس نجسا فلا يضر كما كان من النجس في طرفه. وكذلك الإمامة الطويلة، إذا كان في طرفها نجاسة ونويت بعضها على رأسك فصليت ولم يتحرك الطرف المتنجس بحركتك فإن ذلك لا يضرك. وكذلك الحبل إذا انتطق به الإنسان فجعله منطقة وكان مربوطا في نجس إذا لم يتحرك بحركتك لا يضر. وكذلك إذا كان مربوطا في حي، فكان مثلا خطاما لبعير ولو كان في فمه دم فمس الحبل فإنه لا يضرك. لكن إذا انتطقت به والطرف الآخر في جيفة أو في نجس ليس حيا فإنه يضر، إلا إذا وضعته تحت قدمك فقط ولم تنتطق به، لم يكن بمثابة لباسك، فلا حرج حينئذ. هذا الفرق بين اللباس والفراش في الطهارة. هذه المسألة نظمها علي الجهري رحمه الله، فقال وجاعل حبل طرفه تحت رجله وطرف بنجس أو ملابسه اتصل وكان يصلي لا يضر، وإن يكن برجل له يعقد فقد أبطل العمل إذا لم يكن حي، وإلا فما به من النجس المحذور لا يوجب الخلل. وجاعل حبل طرفه تحت رجله وطرف بنجس أو ملابسه اتصل وكان يصلي لا يضر، وإن يكن برجل له يربط، ومثله أيضا الانتطاق به، وإن يكن برجل له يربط فقد أفسد العمل إذا لم يكن حي، إذا لم يكن النجس في حي، إذا لم يكن حي، وإلا فما به من النجس المحذور لا يوجب الخلل. نقف هنا إن شاء الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا.